Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala asy-syekh al-'allamah Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bab asy-syuruti fil nikah. Wa hiya ma yashtarituhu ahadu az-zawjayn 'ala al-akhar. Wa hiya qisman. صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ في هذا الباب رحمه الله، قال: باب الشروط في النكاح. سبق أن مضى معنا باب شروط النكاح، أليس كذلك؟ وهنا باب شروط أو باب الشروط في النكاح. وقلت أنه فيما مضى أنه يوجد هناك شروط في النكاح وشروط النكاح، فما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ ما الفرق بين هذين؟ الفرق بينهما في أمور أربعة. الفرق بينهم وبينهما في أمور أربعة. الأول أن شروط النكاح هي من وضع الشرع المطهر، جاءت بها نصوص الوحيين كما قلت آنفا أو فيما مضى، أنه لا يمكنك إبطالها، وضعها الشرع ليس لك إبطالها أو إلغاؤها. أما الشروط في النكاح فهي من المرء نفسه، هي من وضع المرء بنفسه. والفرق الثاني أن شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، وأما الشروط في النكاح فلا يتوقف عليها صحة النكاح، وإنما على لزومه، وإنما على لزومه. فلمن فاته الشرط فسخ النكاح، فلمن فاته الشرط فسخ النكاح. وهذا المعنى بماذا؟ وهذا هو المراد باللزوم. أقول هذا المعنى المراد بماذا؟ باللزوم، يعني لا يتوقف عليه الصحة، وإنما يتوقف على ماذا؟ على اللزوم، على ما علل به بعض أهل العلم. نعم. الرأي الثالث أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، شروط النكاح. أما الشروط في النكاح يمكن إسقاطها، يمكن إسقاطها ممن هي له
ممن هي له، يعني كأن يشترط شرط فيلتزمه الزوج، ثم رأت المرأة أن تتنازل عن هذا الشرط، لها أن تتنازل عن هذا، رأت التنازل على هذا الشرط، فإذا ما تنازلت عن الشرط لا يلزمه بعد ذلك أن يلتزمه لأنها تنازلت عنه. نعم. والرابع أن شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد، لا تنقسم إلى صحيح وفاسد. أما الشروط في النكاح فتنقسم إلى صحيح وفاسد، وقبل أن نتجاوز هنا تذكرت أن الشيخ رحمه الله أظنه فيما مضى في مبحث شروط النكاح لم يذكر في الشروط، لم يذكر في الشروط الصداق. نعم، لم يذكر الشيخ في الشروط شروط النكاح ماذا؟ الصداق. ولك أن تضيفه أن من جملة الشروط المذكورة أيضا في شروط النكاح الصداق، وهو المهر، وهو المهر مفروضا كان أو مسكوتا، مفروضا كان أو مسكوتا عنه، لكن يعلم بقرينة الحال. فمثلا لو اتفق الزوجان على إسقاط المهر، اتفق الزوجان على إسقاط المهر، فهذا النكاح فاسد، هذا النكاح فاسد. وإسقاطهم له مفسد، مفسد للنكاح. وكذا لو اشترطت كما سيأتي، لو اشترطت أن لا مهر لها المرأة فهذا شرط فاسد مفسد، فاسد مفسد. إذن بالنسبة لشروط النكاح الصداق، وإن اتفق الاثنان على عدم الصداق فالنكاح ماذا؟ فاسد. إذ أنه لا بد منه للأمر به في كتاب الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهذا هو الصحيح الذي عليه جمع من أهل العلم كمالك وغيره. نعم، نرجع إلى درسنا. نعم، فهمنا شروط الفرق الآن بين شروط النكاح وشروط في النكاح. أقول عرفنا الفرق. نعم، قال الشيخ رحمه الله: الشروط في النكاح، ثم قال: وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح، ثم ذكر قال: ومنها شروط فاسدة. إذن نستفيد من هذا أن شروط النكاح منها الصحيح ومنها الفاسد، منها الصحيح ومنها الفاسد. قوله رحمه الله: ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، لك أن تتخيل يعني، وبعد هذا أن الشروط التي تكون بين الزوجين هي على أحد الأنواع الآتية من الشروط: الأول شروط، هذه الشروط التي بين الزوجين ما هي حقيقتها؟ لا تخلو من أحد الحالات الآتية، سنعدد بعض الحالات لفهم المعنى والمراد من الشروط التي قال عنها الشيخ صحيح وفاسد. شروط موافقة لمقصود العقد، شروط موافقة لمقصود العقد ومقصد الشرع من النكاح. مثل كأن تشترط المرأة أو يشترط وليها على الزوج العشرة بالمعروف، العشرة أن يعاشرها بالمعروف، وكذا النفقة، اشتراط النفقة مثلا، أو اشتراط هو مثلا أن يشترط ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ونحو هذه من الأمور التي جاءت الشروط، هذه جاءت موافقة لمقصود ماذا؟ لمقصود الشرع من النكاح. الآن من مقاصد النكاح كما مر معنا مقاصد عديدة، نعم، ومنها كذلك يعني بناء أسرة قائمة قويمة على ماذا؟ على الشرع. ومن الأمور المأمور بها بين الزوجين أن تكون العشرة بينهما ماذا؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن أمسكت فأمسك بمعروف، وإن فارقت ففارق بإحسان. ففي كلتا الحالتين يجب أن تكون المعاملة دائرة في ماذا؟ في العشرة بالمعروف، أن تكون المعاملة دائرة في العشرة بالمعروف، لا أن يبدأ، وهذا من قلة التوفيق، إذا ما حصل بينهما فراق بدأ كل منهما بتناول الآخر بالتهم والكذب والافتيات، هذا فراق بغير إحسان. وهذا تصور منهما لم يتصور المقاصد العظيمة من ماذا؟ من النكاح. حتى في حال الفراق ليس المراد أن الإحسان يكون في ماذا؟ في حال المعاشرة وأنها زوجة تحت ولايته، وإذا ما انتهت خلاص يحل له أن يتكلم وأن يتناول، لا، في الإمساك وفي الفراق. إذن هذا الشرط سواء من المرأة أو هو يشترط على الولي، يقول أنها يجب عليها أن تعاشر أيضا بالمعروف، وأنها لا تخرج إلا بإذني ونحو ذلك، هذه كلها ماذا؟ شروط إيش؟ موافقة لشريعة الله، فهي إذن يلزمهما جميعا الوفاء، يلزمهما جميعا ماذا؟ الوفاء بها، لأنها شروط صحيحة يجب الوفاء بها اتفاقا بين العلماء. ثانيا أو الوجه الثاني ولا نعم هي الحالة الثانية، شروط منافية لمقصود العقد والمشروع فيه. وهي المعبر عنها بالفاسدة، المعبر عنها بالفاسدة، مثلا كأن تشترط عدم طاعته، أو أن تخرج بغير إذنه، أو يشترط هو ألا مهر لها، يشترط هو ألا مهر لها ونحو ذلك من الشروط ماذا؟ الفاسدة المخالفة لشريعة الله. فما هو حكم العقد حينئذ إذا تم هذا الاشتراط؟ ما حكم هذا العقد حينئذ إذا تم ماذا؟ إذا تم على هذا الشرط، إذا تم على هذا الشرط، لأنه بارك الله فيكم باب العقود باب ملزم إذا تم. الأصل فيه أن العقود ملزمة، العقود ملزمة، والأصل في الشرط في هذا الباب الإباحة إلا إذا جاء ما يدل على ماذا؟ على بطلانه أو على فساده، أو على فساده. فهنا جاءت شروط تدل على شروط فاسدة ومخالفة لشرع الله، فما حكم هذا العقد؟ على أقوال، الأول أن العقد لا يبطل بالشرط الفاسد، أن العقد لا يبطل بالشرط الفاسد إلا إن كان الشرط فيه التأقيت، يعني مؤقت فيه ذكر الوقت، مثل نكاح المتعة مثلا، أو الشغار أو التحليل، وهذا يقولون، هذا مذهب الحنفية، يقولون أن العقد يصح إذا أبطلت هذه الشروط الفاسدة المؤقتة، الشرط هذا الذي هو ماذا؟ فيه التأقيت، الشرط الذي فيه التأقيت، نعم، إذا ما أبطل وألغي فيبقى أن العقد صحيح وتبطل هذه ماذا؟ الشروط، إذن تلغى ويصح ماذا؟ العقد، يعني ما يلزم عقد ماذا؟ جديد. هذا على قولهم، أنا أحكي الأقوال ثم نتكلم إن شاء الله. والقول الثاني أن هذه العقود منها ما يبطل بالشرط الفاسد، ومنها ما لا يبطل، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. يعني الآن أطلقوا اللفظ أو أطلقوا القول في مسألة البطلان وعدمه، وأنهم علقوا أن من الشروط هذه ما يبطل به العقد، ومنها ما لا يبطل، هذه الشروط الفاسدة. إذن ما هو الضابط عندهم؟ إذن ما الضابط عندهم في مسألة الفساد، في مسألة الشرط المفسد والشرط غير المفسد. لماذا؟ للعقد أو المبطل للعقد. الضابط بارك الله فيكم عندهم ضابط الشرط الذي يبطل العقد عندهم ضابط الشرط الذي يبطل العقد عندهم أن يكون الشرط مخلا بمقصود النكاح أن يكون الشرط مخلا بمقصود النكاح. مثل أن تشترط أو يشترط أن يكون الشرط اشتراط عدم الوطئ اشتراط عدم الوطئ أو تأقيت الزواج تأقيت الزواج أو اشتراط الطلاق هذه أمثلة. إذن الضابط الذي للشرط المبطل للعقد أن الشرط ينافي مقصود النكاح الذي من أجله شرع. فإذا ما كان ثمة اشتراط منه أو منها على التطليق لما التزويج إذن؟ أن تتزوج على أن تطلق. وكذا لو اشترطت أو اشترط عدم الوطئ وقضاء الوطر أيضا هذا شرط فاسد ومبطل. وكذا ماذا؟ توقيت الزواج إلى أمد سنة شهر أسبوع ونحو ذلك فهذا شرط فاسد فاسد مفسد ويبطل العقد به على هذا الضابط المذكور. وضابط الشرط الذي لا يبطل العقد أو لا يبطل العقد أن لا يكون مخلا بمقصد النكاح أن الشرط غير مخل بمقصد النكاح. مثاله أن تشترط مثلا أن تخرج متى تشاء أن تخرج متى تشاء أو أنها تشترط مثلا طلاق ضرتها اشتراط طلاق ضرتها يعني الزوجة الثانية الزوجة الأولى الثانية التي يتزوجها تشترط عليه أن يطلق ماذا؟ الأولى ونحو هذه الشروط التي لا تنافي مقصد النكاح هي باطلة شروط فاسدة كما قلنا. لكن هل يبطل العقد بها عندهم عند من قال بالتفصيل بين الشروط؟ يرون أن هذه الشروط وإن كانت باطلة إلا أنها ماذا؟ لا تعود إلى معنى مفسد في العقد بسبب منافاته لأصل ماذا؟ النكاح. لا تعود بسبب بمعنى يعني مخرج عن مقصود النكاح. وعليه عندها من يقول بهذا القول ينظرون إلى هذه الشروط بناء على هذا أو على هذه الضوابط. وهذا القول الثاني هذا هو القول الثاني. القول الثالث يبطل العقد الذي فيه الشرط الفاسد يبطل العقد بالشرط الفاسد هكذا مطلقا، يعني سواء كان مخالفا لمقصود النكاح أو غير مخالف لمقصود ماذا؟ النكاح، إنما هو لأمر زائد عن المقصود. يعني القول الأول هو ماذا؟ قول الأول أنه لا يبطل بالشرط الفاسد إلا إذا كان فيه ماذا؟ تأقيد. يعني الشروط عندهم المفسدة هي التي فيها ماذا؟ تأقيد، وبذلك يبطل العقد. يتفقون أن هذه الشروط فاسدة التي لا ليس فيها تأقيد، لكن لا تبطل ماذا؟ العقد. إذن ما هو، كيف نفعل؟ يصحح العقد ويرتفع ماذا؟ الشرط الفاسد الذي هو التأقيد. الشروط الأخرى الفاسدة لا تضر حتى ولو أنها بقيت. قول الثاني يفرقون بين الشروط المؤثرة وغير المؤثرة من حيث البطلان وعدم البطلان. ما هو وإن كان يجمعها وصف الفاسد عن الشروط؟ أن الشروط المفسدة للعقد المبطلة له ما كانت تنافي أصلا الأصل الذي من أجله شرع النكاح، كالذي ذكرنا. ما لم يكن كذلك وإن كان فاسدا لكن لا ينافي أصل النكاح. معلوم أن النساء مثلا فيهن غيرة، الغيرة بين النساء معروفة، فكونها تشترط طلاق ضرتها هي واقعة في نهي في هذا، أليس كذلك؟ كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هي وقعت في النهي، وبناء على هذا، هذا وإن كان منهيا عنه، هل هو مخالف لمقصود النكاح الذي لأجله شرع؟ لا شك أن حظوظ النفس لها دور، حظوظ النفس لها دور، وبالتالي يرون أن هذا الشرط وإن كان فاسدا لكن لا يبطل العقد. وكذا لو أنها اشترطت أنها تخرج متى شاءت مثلا، يعني كأنه ليس له ماذا؟ ليس له أن يعني يحزم على بيته مثلا، أو يمنع متى شاء، أو يعني باب الاستئذان، مسألة ماذا؟ الاستئذان. لا شك أن هذا ليس هو يعني مما هو مقبول، إنما هو شرط فاسد مؤثر غير مؤثر. بناء على هذا الذي ذكرناه وبيناه صارت ماذا؟ القسمة عندهم بين الشروط، القسمة بينهم عند الشروط. القول الثالث أن الشروط الفاسدة تبطل العقد. الشروط الفاسدة ماذا؟ تبطل العقد، سواء تنافت مع مقصود النكاح أو لم تتنافى مع مقصود ماذا؟ النكاح. بما أنه شرط فاسد فإنه ماذا؟ يبطل به العقد، يبطل به العقد. وهذا اختيار جمع من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء على عدة أمور قالوا وعللوا البطلان في باب الشروط الفاسدة، منها أن النهي يقتضي الفساد، ومنها ورود النهي يعني الصريح عن بعض الأنكحة كالشغار والتحليل والمتعة، نعم، وكذا أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أبطل مثل هذه العقود التي بنيت على بعض الشروط الفاسدة، وفرق بين الزوجين ممن احتكم إليه منهم، إلى غير ذلك. وعللوا أيضا رادين على أن لو قلنا بأن إبطال الشرط الفاسد يسقط بطلان العقد، يسقط قول البطلان وعليه فيسقط الشرط ويصح العقد ولا يؤثر ذلك، قالوا أن هذا إلزام بما يلزم، لأن العقود ملزمة كما قلنا، وكونك ألغيت فأنت تبني على هذا أن تلزمه بما أو بما لم يلتزمه أصلا، بما لم يلتزمه أصلا، وبالتالي ستقع في إلزامه بما لم يلتزم أو بما لا يرغب الالتزام به، وهذا يتنافى مع ماذا؟ مع مقاصد العقود، مع مقاصد العقود. ولذا الصحيح بطلان العقد، من أراد أن يعقد فليعقد ماذا؟ عقدا صحيحا خاليا عن مثل هذا ونحو ذلك. والراجح فيما يظهر والله أعلم هو هذا الاختيار الثالث. لأنه بارك الله فيكم إن صححنا العقود مع وجود هذه الشروط الفاسدة المحرمة كان ذلك خلاف النص، خلاف النص. نعم، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو ماذا؟ فهو باطل. وإن قلنا بأنه نصحح العقد مع إفساد الشرط المفسد له أيضا ظهر لك أننا نلزمه بما لم يلتزم، نلزمه يقول أنا ألتزم إذا تم هذا العقد على ما هو عليه، كونك تلغي فأنا لا ألتزم، هذا معنى حكاية الحال. فكيف تلزمني أو كيف تلزمه أو تلزمها بشرط أو بعقد لم يلتزمه بالأصل وعليه فلا يلزم إلا بتصحيح ماذا؟ العقد ابتداء، فباطل ذاك الأول ويكتب ماذا؟ عقد جديد والعلم عند الله. هذا ما يتعلق بالشروط ماذا؟ في الحالة الثانية. الشروط قلنا لها حالة أولى ولها حالة ماذا؟ ثانية. هناك شروط، والحالة هذه الحالة الثالثة، شروط سكت عنها الشرع، شروط سكت عنها الشرع. وفي اشتراطها تحقيق مصلحة، في اشتراطها تحقيق مصلحة لأحد الزوجين، تحقيق مصلحة لأحد الزوجين، يعني هذا الشرط لا ينافي من كتاب الله، وإن كان لم يرد في كتاب الله، نعم، لكن لا ينافي شريعة الله، وهو أمر مسكوت عنه، مسكوت عنه، فيه تحقيق المصالح وليس فيه افتيات على الشريعة ولا منافاة لمقاصد الشرع من النكاح. فما هو الموقف من هذا؟ مثلا مثال هذا الشرط المسكوت عنه، نعم، أن تشترط المرأة مثلا على زوجها ألا يخرجها من البلدة التي هي فيها، لا تخرج من البلدة التي هي فيها، تشترط أن تبقى في البلدة هذه، تفضل، نعم، مثلا، أو تشترط مثلا ألا يتزوج عليها، تشترط ألا يتزوج عليها، أو مثلا تشترط ألا يسافر بها، ألا يسافر بها، ونحو هذه الشروط. هذه شروط محتملة أليس كذلك، وموجودة. فماذا يكون التعامل مع مثل هذه الشروط المسكوت عنها؟ المسكوت عنها، جمهور العلماء، جمهور أهل العلم، أبو حنيفة ومالك والشافعي، الجمهور أبو حنيفة أقول ومالك والشافعي وغيرهم، يقولون أن الشرط باطل والعقد صحيح، أن الشرط باطل والعقد ماذا؟ صحيح، إلا ما كان فيه عتق نعم ونحوه، فإنه يلزمه. على أي أصل بنوا هذا القول وهو ماذا؟ بطلان الشرط وصحة العقد، يعني رأوا أن هذا الشرط نعم شرط وإن كان باطلا لكنه غير مؤثر في ماذا؟ في صحة العقد، في صحة العقد. قالوا هذا بناء على أن الأصل في العقود أنها مبنية على الحظر، أن الأصل عندهم في العقود مبني على ماذا؟ على الحظر، إلا ما أباحه الشرع، إلا ما أباحه الشرع. للحديث ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، الحديث. ولحديث المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ويقولون أن هذه الشروط لا أسافر ولا تسافر إلى آخره تخالف مقصود العقد لا مقصود النكاح. فهمتم الفرق الآن؟ تخالف مقصود العقود لا مقصود النكاح. النكاح له مقاصد كما قلنا، ونظروا إلى الشرط على أن العقود لها مقصود نعم الذي من أجله شرعت العقود كالبيع، عقود البيع ونحوه نعم مما يشترط له العقد. فقالوا هذه الشروط تخالف ماذا؟ مقصود العقود لا مقصود النكاح. والقول الثاني في هذه الشروط المسكوت عنها أن الشرط صحيح ولا يلزمه الوفاء به، نعم لكن لها الفسخ لها فسخ العقد إذا أخل بالشرط. يعني إن اختارت الفسخ لها هذا، وإن أمضته صح العقد والشرط لا إشكال فيه. وهذا قول الإمام ورأي مقولة قول الإمام أحمد، وهو رأي الإمام الأوزاعي وإسحاق وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كسعد بن أبي وقاص وغيره، واختاره شيخ الإسلام. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن الأصل في العقود والشروط الإباحة لا الحظر، لأن الأصل في العقود وكذا الشروط الإباحة، نعم، لأنها من باب الأفعال العادية، ولما كان الأمر كذلك فليس الأصل فيه الحظر، وإنما هو مما ماذا؟ الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة. أيضا يقولون أن الشروط المسكوت عنها داخلة في عموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقود والعهود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبقول الله جل وعز وأوفوا وبعهد الله أوفوا وغير ذلك. هذه النصوص العامة آمرة بالوفاء بما في العقود والعقود وما تضمنتها من الشروط، وعليه علم من هذا أن الأصل في مثل هذه المقامات للشروط المسكوت عنها صحة العقد وصحة الشرط، فإذا ما كان العقد صحيحا والشرط صحيحا لزم القول بماذا؟ بالإباحة أو الحظر؟ بالإباحة، وأن الأصل فيه ذلك ماذا؟ الإباحة للحظر لا الحظر. والمرء يفي به إلا إذا ترتب على نعم ما ينافي العقد والمصلحة التي من أجلها أنشئ العقد، فإنه ينظر في أمره حينئذ، في أمره حينئذ. والشروط إن كانت مباحة في أصلها فإنه ماذا؟ لا 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 إشكال في 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 اشتراطها في العقود، يعني أي شرط وإن لم يكتب ننظر في الشروط هذه، هذا شرط. لو قال فلان مثلا هل للمرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها، كسؤال من غير ذكر في العقد، ولا نعرف نعلم بزواج زيد من فلانة أو ليس تخصيصا، هل لها أن تشترط؟ كمسألة الآن لها أن تشترط، ما في ما يمنع من هذا ولا يبطل هذا الشرط. كون أن المرأة لا تشترط هذا هو الأفضل، نعم، لكن لا يعني أنها لو اشترطت أن هذا الشرط ماذا؟ باطل، لعدم ورود ماذا؟ النص، لعدم ورود النص ونحو ذلك. فإذا الشروط المسكوت عنها فيما يظهر أن هذا القول هو أصحها وأرجحها، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: وهي قسمان، صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، نعم، وانظر الشيخ يقول كاشتراط أن لا يتزوج عليها، فجعل الشيخ هذا الشرط من قسم الصحيح ولا الفاسد؟ الصحيح. ولا يتسرى يعني بالأمة، لا يتسرى بالأمة ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيارة مهر أو زيارة زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. ما هي الشروط التي أحق بأن توفوها؟ ينظر فيها على الذي تقدم. هذه الشروط، كلمة الشروط كلمة عامة، فمنها ما يتنافى ومنها ما يتوافق ومنها ما هو مسكوت. ثم قال الشيخ: ومنها، أي من شروط الشروط في النكاح الفاسدة، كنكاح المتعة والتحليل والشغار، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها. هذه الحقيقة، المتعة والتحليل والشغار، هذه تعتبر من الأنكحة أصلاً. أصل لو سألت عن النكاح المتعة ونكاح الشغار ونكاح التحليل، لا على شرط المتعة أو شرط التحليل كأصل مبدأ النكاح، ماذا يسمى؟ هذا يسمى في الشرع بالأنكحة الفاسدة، الأنكحة الفاسدة أو الأنكحة الباطلة شرعا، نكاح باطل شرعا. فإذا كان النكاح سواء متعة أو شغار أو تحليلا هو باطل في الشرع، ومن باب أولى أن يبطل العقد إذا اشترط في نكاح ظاهره الصحة لكن أبطن في شروطه شيء من هذا، فيبطل به العقد، وبناء عليه لا يصح النكاح، لا يصح النكاح. والشيخ رحمه الله يقول: ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها. نعم، هو كذلك، المتعة مرت بمراحل. المتعة، نكاح المتعة مر بمراحل من إباحة فمنع فإباحة ثم منع. أبيح أول الأمر ثم منع في خيبر، في غزوة خيبر، ثم أبيح بعد ذلك بعد غزوة خيبر، ثم منع في غزوة في فتح مكة، في فتح مكة. أنت قد يفهم بعضهم من قول الشيخ ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها أنها مرت بمرحلتين، ترخيص ومنع فقط. هو الشيخ يحكي عموما هما مرحلتان، إباحة وحظر، لكن التفصيل في مرحلة الإباحة والتفصيل في مرحلة ماذا؟ المنع، هو على ما ذكرنا الآن. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ هو هذا. كم مرحلة إذن؟ إباحة ثم منع. متى كان؟ في غزوة خيبر لحديث طلحة وغيره. ثم بعد ذلك أبيح لما اشتكى بعض الصحابة إليه عليه الصلاة والسلام وما يعانونها في الثغور وإلى آخره، فأباح. ثم منع في فتح مكة للأحاديث الواردة في الصحيح وغيره، حديث علي وغيره. إذن هذه المراحل التي مر بها، ولهذا يتصيد أهل الأهواء غفلة عند بعض أهل السنة وعدم إدراك في مراحل نكاح المتعة، فيستغلون ويأتونك بالأحاديث التي وردت في نكاح المتعة في غزوة خيبر، وهي سنة كم؟ سنة خيبر في عام كم؟ من الهجرة سبع، فيأتونك بما يدل على الترخيص بعد سبع، يستدلون بذلك على ماذا؟ على ارتفاع النهي والمنع. فتذبذب السني، لأن أحاديث النهي في غزوة خيبر حديث طلحة وغيره رضي الله تعالى عنه صريحة، أنه نادى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. ثم يأتيك صاحب الهوى هذا والمبتدع فيأتيك بما يدل على هذا على 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 الإباحة أو على التسويغ ما بعد عام خيبر، فيضطرب هذا الضعيف ويظن أن هي النصوص هي هذه التي وردت. عندما تعلم هذه السياقات تستطيع أن تجيب. وهذا أمر أنا لا أحكيه من باب أنه يفترض، أن هذا أمر حصل، وهذه مسألة قديمة ممكن عام 1405 أو 6، والشيء بالشيء الشيء يذكر. كان أن الروافض أخزاهم الله كانوا يعني ينشطون امتثالا لأمر سيدهم ومضللهم الخميني أن يشيعوا الفتن في أرض الحرمين والقلاقل، ومن يعني تشغيباتهم الفتن ليست كانت مقصورة على المظاهرات والمقاتلات وما هكذا، لا، تشغيباتهم في الخارج وتشغيباتهم في المسجد النبوي على طلاب العلم، فكانوا يجلسون في الحلق ويجلس بجوارك في الحلقة ويتكلم على أنه يسبح ويهلل ويكبر، يشغب عليك، يشوش عليك السماع. هذا لون، ولون آخر لا يفوته الفائدة، أيوه أقول، ولون آخر من هذا أنه كانوا يجلسون وأنت يعني بجوارك ما يسبح ولا يهلل ولا يكبر. طبعا لا يسبحون ويهلل، يمكن يدعون الحسين ولا علي ولا، المهم يتكلم وأنت معك الكتاب منصت للدرس، هو يعني كان يريد أن يكلمك، يعني يلفت انتباه، يسأل كذا كذا، يشغب عليك، تشت يعني تذهب عن الدرس ويفوتك الكلام أو الشرح، فإذا رجعت قد فاتك، ويعيد وهكذا على أنه يعني مسالم، وهو خبيث يبطن الشر والحنق وهكذا. نعم، حتى أنه يعني أذكر مرة شيخنا الشيخ علي بن سنان رحمه الله قد جاءوا وشغبوا علينا في درس معه رحمه الله بعقب العشاء في إرشاد الفحول، وهذا يأتي جاء يعني جاء الرافضي هذا أحدهم بجواري ونحن نقرأ في الكتاب، وهو يريد أن يعرف ما الكتاب فيفعل هكذا، يعني أنه مسالم يريد أن يعرف ماذا نقرأ، يدفع عني هكذا وأنا أدفع عنه هكذا. المهم شغب علينا قاتله الله، ثم قال يا شيخ عندي سؤال. نعم، لماذا تمنعون التمسح بالقبر النبوي والقبور، لماذا تمنع وتقبيلها؟ ها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ابنته فاطمة، شفت كيف؟ يعني الشيخ رحمه الله يتحمل وهو على مضض هذا التشغيب الخبيث. قال فتقبيل هذه القبور والأضرحة والتمرغ يعني هو من باب تقبيل الرجل لزوجته. فقال له الشيخ: زوجتك تنكحها تجامعها، وهذا القبر كيف الضريح هذا تنكحه؟ فبهت الذي ظلم وفجر. فالمقصد كانوا يشغبون على الإخوان كثيرا في الدروس ويشوشون. وأذكر مما أذكر في مسألة النكاح المتعة هذا الذي ساقنا إليه، أن أحد الإخوة من الطلاب، لا شك الناس متفاوتون، كونه يجلس في الحلقة لا يعني أنه يدرك كل ما تقول أو يقوله الشيخ، وفيه من الذكاء والفطنة ما يبيز به المسائل، يعني الناس متفاوتون ورتب، وهذه منح من الله أليس كذلك؟ متفاوتون الناس في المدارك والإدراك. فهذا يعني شاب متحمس هكذا، كأن أعظم مسألة عند الروافض مسألة نكاح المتعة، هي قضية المتعة وأنهم يجيزون المتعة. يظن هذا الشاب، هذا من قصور الفهم، عندهم أعظم من نكاح المتعة. القدح في الله جل وعز وألوهيته، والشرك بالله جل وعلا، والطعن في كتابه، والطعن في صحابته أليس كذلك، وتكفيرهم وغير ذلك، يعني أمور أعظم من نكاح المتعة. يقول نعمان بن طاهر الجزائري صاحب الأنوار النعمانية، وهذا كتاب معروف مرجع أساس عند الروافض، والجزائري هنا نسبة إلى الجزيرة، إلى جزيرة في البحر هناك لا إلى أرض الجزائر. والكتاب هذا شهير مسمى بالأنوار النعمانية، مرجع، يقول فيه في ما أذكر في المجلد الثاني منه، يقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر وعمر ليس ربنا، والنبي الذي خليفته أبو بكر وعمر ليس نبينا. وهذا كتاب أتحدى أي صاحب عمامة من الروافض، آية الشيطان ولا دون ذلك من آياتهم، ينكر مرجعية هذا الكتاب. هذا كتاب من العمد، كما أن عندنا في عند أهل السنة من العمد كتب السنن والسنن الأربعة ونحوها، وإن كان لم يبلغ رتبة الكافي عندهم، لكن كذلك بهذه المنزلة مرجع الرئيس. فمثلا ما آتيهم بمرجع عند أهل السنة هو بعيد، لا يعتبر من المراجع إلا عند طالب العلم المتخصص، كمثل جزء لولو مثلا، أو جزء ابن عمشليق أو نحو ذلك، هذه مراجع وأجزاء حديثية يعتني بها طالب الحديث، لكن هي لا تعتبر مراجع عند أهل السنة أليس كذلك؟ بل كثير لا يعرف حتى هذه عنها أي شيء. فلسنا أو لم أورد هذا الكتاب على أنه من هذه الأنواع التي هي ليست مراجع ولا يعرفها كل أحد، هي مراجع عند الجميع عند هؤلاء الضلال. يقول هكذا: فإذا كان الرب ليس الرب، والنبي ليس النبي، والقرآن محرف وناقص، إذن أين الاتفاق؟ لا رب لا نبي لا كتاب. فالمقصد أن إدراك مكامن الخطر وأين تكون فيها تتميز، وهذا لا يمكن حتى تعرف العلم على الوجه الصحيح، ها، والمآخذ على الوجه الصحيح وتترقى فيها. فهذا الأخ، أقول الشاهد يعني نحن لا نطيل، هذا الأخ الطالب متحمس فجلس إلى رافضي من الروافض هؤلاء عقب درس أحد المشايخ الشيخ عبد المحسن العباد، فقال له: أنا نهيت ورأيت الشاب هذا، الشاب يعني صغير يعني ما هو يعني، قلت لا تجلس معهم. قال: لا الشيخ أنا أناقشهم. قلت: كيفك؟ ما تسمع النصيحة وكيفك؟ فجلس إليه وقال له صاحب العمامة: لماذا تنكرون أنتم علينا؟ جاءه بأنه مسالم يريد أن يعرف ماذا عنده، ولماذا نحن مضطهدون وغير مرغوب فينا؟ قال: أنتم عندكم نكاح المتعة. هذا الشاب قال: وماذا فيه؟ قال: هذا حرام. قال: لو جئتك بآية من القرآن تؤمن أنه مباح؟ الله عز وجل يقول: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ثم ذكر ما يدل على الإباحة بعد خيبر، فبهت الشاب ما استطاع أن يتكلم، كأنه خاطفه. قال: يا بني، أنتم تحرمون أمورا ليست هي حراما، وأنت ما عندك دليل. فاستغل الفرصة، أراد أن يدعوه لما وجد الضعف، أراد أن يستغل هذا الضعف، لأن عندما يضعف الإنسان عند مقاومة الحجة يعني يصير، هذا يعني معروف، يعني يصير عنده شيء من النوع من الاستسلام للخصم، نوع من الاستسلام للخصم. فإذا استسلم أقل الأحوال أن يتأثر ويتزعزع فيما عنده، إن لم يكن قد استجاب، لأنه قد جاءه بماذا؟ بما أزال ما عنده من حق كان يعتقده، وتخلخلت في نفسه أن هذه الأمور التي هي مقررة عندنا ومقعدة ما هي صحيحة. صحيح؟ في كلمة واحدة أزالها عنه، ونحن نعتقدها أمدا يعني. ثم قام عنه الرافضي، وأنا حقيقة ما خرجت من المسجد النبوي، جاء يعني باق، لكني أرمقه بالنظر، أرى الكلام كله إلى الرافضي، وهذا مسكين كلمتين ثم سكت. فجاءني وقال: يا شيخ، هذا إيش هذا الكلام؟ قلت: قال نكاح المتعة حلال ولا حرام؟ قلت: شككك هذا الرافضي؟ أما قلت لك لا تجلس معه؟ قال: يا شيخ، جاء بآية وحديث. قلت: جاءك بحديث فتح مكة؟ قال: هو يوجد حديث في فتح مكة أن الرسول أبا مسكين، كأنه يعني جئنا له بطوق النجاة كما يقولون في البحر، رميناه. قلت: نعم، أنت تعرف؟ قال: والله ما أعرف. قلت: كيف تستجمع نقاشا مع مثل هؤلاء الروافض ولا غيرهم؟ وهذا لا يجوز لك أصلا أن تعير سمعك لأمثال هؤلاء، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. نعم، وأنت لا تستجمع حتى أدلة الباب. قلت: أنت بدأت معه بما يريد بك أن تبدأ، بدأت معه بالنقاش بما يريدك أن تبدأ به بمثل هذه المسألة، لا نقلل من شأنها، لكن عليهم ما هو أعظم من ذلك، كالنص الذي قرأت عليكم من الأنوار النعمانية، هذا نصه الذي قرأت، هو النص، هنا قف معه، أليس كذلك؟ ما تقف معه عند نكاح الشغار، نكاح المتعة. هذه مسألة مهمة ومأخذ عظيم، وذاك أعظم. واضح؟ فمعرفة أدلة الشرع المطهر على وجه التفصيل مهمة. وفي هذا المقام والشيء بالشيء تذكرته الآن، في قول الله جل وعز: ولتستبين سبيل المجرمين، وعند قوله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله عن أقسام الناس في معرفة الخبيث والطيب، وأبان أنهم على أربعة أقسام. أقسام الناس في معرفة الخبيث والطيب، قال هم على أربعة أقسام: قسم عرفوا الحق بالتفصيل، قسم عرفوا الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، يعني عندهم علم مفصل بالحق وعلم مفصل بالباطل. قسم الثاني: عرفوا الحق بالتفصيل والباطل بالإجمال. وقسم عرفوا الباطل بالتفصيل والحق بالإجمال. وقسم عرفوا الباطل بالإجمال والحق بالإجمال. الأول: حق مفصل، معرفة بالحق المفصل والباطل المفصل. والثاني: معرفة بالحق المفصل والباطل المجمل. والثالث: العكس، معرفة بالباطل بالحق مجملا والباطل مفصلا. وقسم عرفوا الحق مجملا والباطل مجملا. ثم قال عن الأول: والذين عرفوا الحق المفصل والباطل المفصل هم أعلم الخلق. إذا كانوا أعلم الخلق يستفتى سواهم؟ أنا أقول لكم: إذا كانوا هم أعلم الخلق يستفتى سواهم؟ أنت تستفتي الأعلم ولا تستفتي الأجهل ولا تستفتي من؟ نعم. قال: والذين عرفوا الحق المفصل والباطل المفصل هم أعلم الخلق، وهم بهذا، يعني بأخذهم بالحق المفصل ومعرفتهم به والباطل المفصل ومعرفتهم به، قد امتثلوا أمر الكتاب والسنة. فإن الله، شوف هذه الدقة في الاستنباط، وقليل من الناس من يكون كذلك. قال: فإن الله قد أبان طريق، قد يعني وعد بالجنة، وعد بالجنة وأبان الطريق إليها مفصلا، وتوعد بالنار وبين أسباب الهلاك مفصلا، وكذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحق أليس هو طريق الجنة؟ الحق أليس موصلا إلى الجنة؟ فالوعد لمن أراد الجنة يتبع سبل الموصل إلى الجنة المفصلة، وسارعوا وسابقوا إلى آخره، أليس كذلك؟ مفصلة. كذلك النار والعياذ بالله، لأن هذا طريق الباطل، لا يعني ذلك التكفير، انتبه، إنما أقصد أن الباطل مورده لا يريدك الجنة قطعا، باطل. من المبطلين من هم كافرون، من المبطلين من هم معاندون، من المبطلين منافقون، من المبطلين أهل بدع، من المبطلين عصاة، إلى آخره، فكل بحسبه في الأحكام. وقد أبان الله جل وعز في كتابه السبل الموصلة إلى وماذا؟ إلى الجنة، والطرق الموصلة إلى الجنة، وأيضا الطرق الموصلة إلى ماذا؟ إلى النار. ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا أموالكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا، أما هذا تفصيل؟ تفصيل. وما لم يرد باسمه كنوع أو كجنس في الكتاب قد فصله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وحي، والله أمرنا في كتابه بطاعته، وإن تطيعوه تهتدوا. طاعته في الأمر والنهي، طاعته في الأمر والنهي. إذن معرفة الحق المفصل والباطل المفصل، هذا هو سبيل أعلم الخلق وسبيل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قد يقول قائل: هل الآن أبدأ الحق المفصل ومعه الباطل المفصل؟ أبدا، كلمة مفصلة باطل مفصل هكذا، لا، ما يقال هذا. اعرف الحق واثبت عليه وتعلمه، وتعلمه مفصلا، واعرف ابتداء الباطل وأن ما سوى هذا باطل من طرق الضلال، ولا بأس أن تعرف بعض أجزاء الضلال، المعالم، معالم الضلال حتى ترسخ ولا يضطرب عليك العلم ولا يتداخل وتشتبه عليك الأمور، لأنك في مرحلة الابتداء، ولا بد أن يربى الطالب على صغار العلم قبل كباره. نعم، فإذا ما كان كذلك ولا يؤمن أن يفصل لك الباطل، والنفس تواقة والشيطان حريص، نعم، فينقدح في نفسك الباطل، فتبدأ تجمع الحق وتجمع معه الباطل، وتتبع الرخص والشذوذات، فإذا ما جاءك يناقشك أحد في الحق المفصل ناقشته في الباطل المفصل مستند إليه. ولهذا يعرف بهذه الطريقة، لكن لا يبقى الإنسان على الدوام، خلاص يكفيني اعرف الحق وخلاص وما سواه كله باطل، ما ينفع هذا على الدوام، ما ينفع. أقلت هذا ابتداء إلى أن يتركز الطالب ويفهم ويعلم ويدرس. أما أهل العلم والعلماء فلا يصح لهم أن يعرفوا الباطل مجملا ويقفوا هكذا ويقولون خلاص هذا هو الحق وما سواه باطل، هذا كلام لا يقوله، ولا يصح أن نصفهم بماذا؟ بأنهم أعلم الخلق، لأن أعلم الخلق من ساروا على ما دل عليه الكتاب والسنة، فهم صاروا على جزء مما دل عليه الكتاب والسنة. فالواجب على أن يعرف الشر المفصل إذا تمكن منه الحق كما قلت وعرفه وقوي فيه، وكما قلت يعرف الباطل وأن ما سوى هذا باطل ابتداء كما أقول، انتبه، ولا يستمر هذا معه أبدا إلى أن يموت، لأن الناس تحتاج إلى أن تعرف الباطل، وما أكثر الباطل. الباطل الآن يأتينا مفصلا بوجوه، باسم الشريعة، باسم الدين، باسم التقوى، اتقوا الله، لا تتكلموا في الناس، خافوا الله، نعم، الغيبة حرام، كذا، نعم، الغيبة محرمة لا نشك فيها، محرمة، الكلام في الناس، أعراض الناس مصانة، أعراض الناس الأصل فيها التحريم، وجاء الدين لحفظها، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل والانتقال إلا بناقل صحيح. كيف تعرف الناقل الصحيح إن لم يكن عندك علم بالحق المفصل؟ ولهذا قال ابن الدقيق العيد رحمه الله: أعراض الناس حفر من حفر النار، وقف على شفيرها، يعني الحفرة، اثنان: الحكام والمحدثون. الحكام والمحدثون، يعني الحكام يريد به القضاة ومن يحكم، والمحدثون لأنهم يتكلمون جرحا وتعديلا. وقف لا يعني أنه قذف نفسه في الحفرة، نعم. ولهذا أئمة السنة وعلماؤها هم أدرى وأتقى لله جل وعز ممن يدعي هذه التقوى أو يتقي هذا الورع الكاذب، عرفوا هذه النصوص وصاروا عليها، بل إجماعهم على ذلك ولا يجمعون على ضلالة، وهذا القول مخالف لإجماعهم، فليراجع نفسه ولا يتقلد. أقول هناك الباطل يأتينا الآن مشغب وله ألوان وصنوف، أليس كذلك؟ فأنت لابد أن تعرف الحق المفصل والباطل كذلك. نعم، لكن بهذا دور الأستاذ ودور أهل والعلماء والمدرسون من أهل العلم والفضل الذين جمعوا وعندهم آلة ذلك أن يعرفك الحق المفصل، وأن ما سواه هذا يوجد سواه باطل كثير، وانتبه منه، فكل ما سوى هذا الحق المفصل باطل. أنت في مبتدأ الطلب اعرف هذا، وسيأتيك تفصيله لاحقا بإذن الله. وهكذا فيعتقد الحق ويعتقد ماذا؟ معه الباطل، فيعرف الحق ويعمل به ويعرف أن ثمة باطل ويجتنب، وهكذا. أما أن نبقى على الدوام ما نريد نسمع، ما نريد نتكلم، ما نريد نقول، ما ينفع هذا الكلام، هذا فيه تهوين من أمر الشريعة وخيانة. هناك علماء ومحسوبين على أهل العلم لا زالوا سالكين الخط الثاني الذي قاله ابن القيم، علم بالحق المفصل باطل مجمل، بس ما ينفع هذا، هذا لا ينفع، أعني لا ينفع الأمة ولا ينفع نفسه، لأن قد يدخل عليه، قد يدخل عليه، قد تأتيه مثلا إذا ما سألته عن الإخوان المسلمين أو عن جماعة التبليغ تكلم أنهم شر وأنهم بلاء وأنهم كذا، لكن إذا ما جئت مثلا بتسمية أخرى لوجه آخر أو عملة أخرى لهذه الجماعات كأحياء التراث أو نحوها، ها؟ وقف عندها، ما استطاع أن إيش؟ أن يجيب، أو أحسن الظن. نحن نعتقد أنه لا يبحث عن الباطل ولا يدافع عن أهله وهو صالح، نرجو الله أن يهديه للصواب ولا نتجاوز ونبني على هذا أنه مثلا يدافع عن أهل البدع، إلا إن ظهر منه الحيدة إلى أهل البدع، فبعد ذلك والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء جل وعلا، ونسأل الله الثبات والسلامة. فالمقصد أيها الإخوة أن الإنسان يعني يجب أن يتنبه وأن يسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام وأئمة الدين والملة، أحمد، مالك، الثوري، الأوزاعي، قبلهم ابن عمر، عمر، أبو بكر، عثمان، علي رضي الله عنها، رضي الله عنهم، طلحة، الزبير، عائشة، جميع الصحب رضي الله عنهم والتابعين وساداتهم وأئمة السنة. ثق تماما إن لزمت جادتهم أنت الكسبان، أقول أنت الكسبان، وإلا هم قد أفضوا ونعتقد أنهم أفضوا إلى خير. فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة نشهد له ونقطع أن الله جل وعز رضي عن الصحب أجمعين، ونرجو لأئمتنا من سلف الأمة كالإمام أحمد ومالك وغيرهم، نرجو لهم أن الله يعليهم في الجنان، لأن القاعدة عند أهل السنة في مثل هذه المقامات أن المحسن وما تعدى الإحسان نرجو له ولا نقطع، لأن القطع ماذا؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص، ولا نص عندنا إلا ما جاء النص به، والمسيء من الموحدين ماذا؟ نخشى عليه ولا نجزم، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالمقصد يعني الإنسان يحرص على سلامة نفسه ونجاتها. نعم. هذا الذي ذهب بنا صاحب المتعة هذا. نعم، الله المستعان. وهذا الشاب وقع في هذا المأزق لأنه لا يعرف ماذا الحق المفصل. أنت تحمل الكتاب يعني معنى هذا ما شاء الله، أنت تأتي وتذهب المسجد النبوي ولا المسجد الحرام، تجلس عند شيخ فلان وعند شيخ علان، ما شاء الله الذي يراك يظن أنك خلاص عرفت الحق المفصل. هذا إمام في معرفة الحق وعرف الباطل المفصل، ما ينفع هذا. الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه، وهذا من توفيق الله للعبد أن يعرف قدر نفسه كما يقول ابن القيم رحمه الله: نزل نفسك منزلتها لا تتجاوز، تتقلد مناصب غيرك من أهل العلم والفتية، هذه مناصب ليست لا يسعى إليها العقلاء والنبهاء من أهل العلم والفضل. الألباني على إمامته وجلالته يقال في بعض المحاضرات تقديما أو في بعض الكلمات: الشيخ العلامة الكذا ما ينهى، أو يبكي كما في بعض الأشرطة ويقول: ما أنا إلا طالب علم أو طويلب علم. هذا العلم ما يرفعك ما يزيدك من الله إلا رفعة، ما متعاليا على خلق الله. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كذلك، مرة في تقدمة في محاضرة عامة يقدم لمحاضرة يعني، فأثنى ثناء كذا العلامة كذا يعني كلام طويل، قال: اسكت، أمره بالصمت، لا تزد، لأن هذا ينافي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن هذا المدح. ويقول: قصمت ظهر إيش أخيك، وقال: احثوا في وجه المداحين التراب. أليس كذلك؟ أين تذهب بهذه النصوص المحكمة؟ بل من أهل العلم هؤلاء لما سمع أحدهم يمدحه قال: والله لو وجدت ترابا لحثوته على وجهك. النفس تواقى إلى مثل هذه، والشيطان ماذا حريص. لكن انظر إلى حجم ولجم النفس في مثل هذه المقامات، كيف يكون هذا؟ من ذاق وصار وروض نفسه وجاهد على ماذا؟ على القيام بالسنة قولا وعملا واعتقادا، وحكمها. ولهذا إصلاح النفس أمر عظيم، والمحافظة على النفس على السنة أمر شديد، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا كيف يصلح المرء نفسه، قال: المرء لا يخرج من ثلاث حالات مما وقع فيه: أمر مضى أو يوم مضى بما فيه، ويوم يستقبل، ويوم هو فيه مستقبل لم يعمل فيه شيئا. كيف يصلح المرء ما مضى، وكيف يصلح ما يستقبل، وكيف يصلح يومه؟ قال: أما إصلاحه لماضيه فلا مشقة فيه ولا كثير عمل، إنما هو عمل القلب وجارحة اللسان، وهو التوبة والاستغفار والندم على ما فرط العبد فيه في جنب الله. فبهذا تصلح ما مضى، وهذا ليس فيه قيام ولا تكسير ولا هدم ولا بناء، استغفار وانكسار لله وتوبة وخشوع له واطراح بين يديه. هذا فيه جهد كبير؟ هذا فيه جهد كبير؟ ليس فيه جهد، إنما هو عمل جارحة القلب وقول القلب وجارحة ماذا؟ اللسان. إن كان ثمة مظالم تردها إلى أصحابها من أموال، لكن في الغالب هذا هو. قال: وإصلاح ما يستقبل أيضا لا عمل فيه ولا جهد، إنما هو عزم ونية، إنما هو عزم ونية أن يعزم العبد على أن يقيم حدود الله وشريعة الله. فتعقد في نفسك إن الله عز وجل مكنك لإدراك الغد، فبيت في نيتك أن تقيم أمر الله فيك أمرا ونهيا وشريعة الله، ولا تعزم والعياذ بالله أو تبيت أمر سوء، لأنك لا تريد الإصلاح لغدك، تريد الإصلاح لغدك. بيت الأمر الحسن والطاعة لله جل وعلا، بهذا تصلح غدك بإذن الله، فإن حصل ثمة تقصير تكمل. وليس هذا فيه جهد، إنما هو عزم وماذا؟ ونية. أيضا هذا ليس فيه عمل جوارح كثير، إنما هو عمل القلب وقوله. قال: ولكن إصلاح اليوم الذي هو فيه، وهذه هي حقيقة الدنيا. انظروا كم هي قصيرة هذه الدنيا، يوم مضى قد ذهب بما فيه، وجعل الله لك السبيل لإصلاحه، ويوم يستقبل لا تدري تدركه أو لا تدركه، أليس كذلك؟ إذن اليوم، إذن الدنيا حقيقة هو اليوم الذي أنت تعيشه هذا، كم هي قصيرة، ولكنها في أعين أصحاب الأمل طويلة، ويظنون أن الحياة باقية لهم. يقول: وإصلاح اليوم الذي أنت فيه بالحفظ والمحافظة على النفس وعلى الجوارح والقلب، نعم، والأعضاء عموما، من أن تقع في مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، تحاول أن تحافظ فلا تقع، وهذا يحتاج إلى عمل القلب وقول القلب وجارحة اللسان وعمل الجوارح والأركان، أليس كذلك؟ تضبط نفسك من كل جهة فتلجمها وتحجمها. قال: وهذا هو أشدها، إصلاح هذا اليوم هو أشد ما سبق وما سيأتي، هو أشد. قال: فما هي لو تخيل الإنسان وتصور، قال: ما هي إلا أيام خوالي ثم اللقاء. فهذا الحصيف الذي يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فيترك، أو فهذا العاقل، فإن العاقل الذي يريد النجاة ينظر إلى آخرته، هي أيام خوالي تمضي وليال تمضي، يحبس نفسه على الحق، ثم يعقب ذلك لذة ونعيما دائما. وبالعكس تتلذذ في يومك، فلا يعقب هذه اللذة اليسيرة يوم واحد هي الدنيا إلا حسرات وألم، ألم طويل. هكذا أنا أذكر لها أذكرت هؤلاء العلماء وهؤلاء الذين يسعون في إصلاح أنفسهم ويصلحون ما سبق من أمورهم ويصلحون ما يستقبل. ومن ذلك كما قلت مسألة ماذا؟ المدح والثناء. والعبد ذهابه وإيابه لا يعني أنه قد أنه فهم كل الذي يحمله أو حقق كل الذي يحمله. كلما ازددت علما ازددت رفقا ومعرفة بالحق، وأنك كنت جاهلا به، كما قال قائلهم: كلما ازددت علما بإيش؟ كلما ازددت علما ازددت علما بجهل، كلما ازددت علما ازددت علما بجهل. ما معنى هذا؟ ازددت علما بأني جاهل، لأني كنت أجهلها قبل أن أعرفها أو أعلم بها، وكنت أظن أني أعلم وفي الحقيقة أني لا أعلم. كيف عرفت أني لا أعلم؟ لما علمت. فكلما ازددت علما ازددت علما بجهل. وهذه تنقل عن الإمام الشافعي رحمه الله. إذن هذا السبيل عند العلماء وعند الصالحين. أما أن الإنسان يتعاظم ويفتخر ولو كان من أهل العلم ولو كان من طلاب العلم ويتعاظم على إخوانه بمثل هذا، فاعلم أن هذا مخذول غير موفق، لأن الله لم يهده لما قال هذا وأتى به إلى سبل الصالحين. والتوفيق أن يوفقك الله لطاعته، وهذا التعاظم ليس من طاعة الله، لأن الله لا يحب المتكبرين. نعم. والخذلان كما يقول ابن القيم رحمه الله أن يكلك الله إلى نفسك، فانظر لما وكلت إلى نفسك كيف أهلكتها، كيف أهلكتها بهذا التعاظم وهذا التفاخر على عباد الله المؤمنين. وقد يكون لو جئنا للتحقيق أن ليس ثمة كذلك، أنك ليس كما تذكر، هذه مسألة أخرى. إذن تعاظم وتفاخر بالكذب، تشبع بما لم يعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور والعياذ بالله. إذن ما هذا التعاظم؟ لا تقول يا شيخ هذا من التحدث بنعمة الله. التحدث بنعمة الله يزيدك انكسارا وخضوعا وتواضعا لله، لأن كتاب الله يأمر بالتواضع والانكسار للحق. فما معنى التواضع؟ هل هو كما يفعله الدراويش؟ لا، من المسكنة لا، أخذوا جانبا أو صورة وتركوا الصورة الحقيقية، كما نقل ذلك الإمام ابن القيم في المدارج عن بعض السلف، أن الحق أن التواضع قبول الحق ممن جاء به في الرضا والغضب مع التذلل والانكسار. أين هؤلاء الذين يقبلون الحق في الغضب؟ أين هم؟ هل هم متواضعون؟ من لم يقبل الحق ولو كان في حال الغضب ليس متواضعا لله. الوعد الذي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما زاد الله عبدا نعم تواضعا إلا رفعة، التواضع هنا والانكسار للحق بهذا المعنى. واضح؟ هذا هو المعنى. أين هؤلاء الذين يقبلون الحق في حال ماذا؟ الغضب. لا أقول الرضا، أنت مستكن، أنا أتكلم في حال الغضب، تعصم نفسك وتلجمها لصلاحها في يومها، هذا أمر عزيز وشديد ويحتاج إلى جهاد. والنفس تحتاج إلى ترويض على الدوام كالخيل ماذا؟ المضمرة. تحتاج إلى ترويض كالخيل المضمرة. إذا أردت تضمير خيل وتخرجها في سباقات وتقطع المسافات وتكون قوية فلا بد أن تضمر هذه الخيل، تقيمها في مكان طعاما شرابا حركة، تضمرها وتروضها، فإذا ما خرجت تنساق لك. هكذا النفس تحتاج إلى مثل هذا التضمير كل يوم. ولذلك مشروع أن يحاسب العبد نفسه في كل يوم، كما قاله عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لماذا تحاسب نفسك؟ أنا أسأل، لماذا الإنسان يحاسب نفسه؟ لما؟ أما هو ليعرف الحق من الباطل والتقصير، وأن أتى ولم يأتي، كم قصر في جنب الله جل وعز، وكم فرط، أليس كذلك؟ هذا هو يا إخوتي، هذا مفاد المحاسبة. حاسب نفسك الآن قبل أن تحاسب. ما في عمل، هناك جزاء، جزاء وفاقا، جزاء بما كنتم تعملون. ولا تحين مندم: والله لا، ما أدري يا رب، لا أعلم، ما علمت. لا ينفع، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. تدعي أن لا تدري، فإذا به الشهود يأتون من نفسك أولا قبل غيرك. قالوا لجلوده: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هناك تبلى كل نفس. فالأمر عظيم أيها الأحبة أيها الإخوة، ليس بالأمر الهين كما نتصور أو يتصور. إن لم تجعل دار الآخرة والجنة والنار أمامك فالأمر شديد. ولما نستجيز ديانة السير على هذا السبيل، على طريقة أئمتنا وسلف الأمة رضي الله عنهم، والله إننا لننظر الجنة والنار أمام أعيننا، لأنهم نظروها قبلنا، فلا نرضى عنهم بديلا. لهذا أيها الإخوة، الحصيف العاقل يبحث عن النجاة، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ما يمكن. فالمرء يتقي الله أولا في نفسه. وما معنى تقوى الله؟ أن يقيم شريعة الله في نفسه أمرا ونهيا، ثم يتقي الله في إخوانه، ثم يتقي الله في هذه الدعوة المباركة. وما نراه أو يرى في أوساط كمثل هذه المجتمعات السنية بفضل الله من تفريق أو تفرق، أكثره أو كثير منه راجع إلى ما أريد يعني أن أطلق كلمة تفهم على غير المراد، لكن أقول كثير مما يقع بين الإخوة سببه عدم إدراكهم واستشعارهم لعظم هذه الدعوة المباركة. وكل من هؤلاء لا ينتبه أو لا يتنبه إلى أنه قد تؤتى الدعوة من قبله، فيكون سبباً في الصد عن سبيل الله. والسبب ما أراد إصلاح نفسه، ولو سعى في إصلاحها على الوجه الذي ذكرنا وجعل الأمر كما قلت بين عينيه، لما أظنه يرتكب هذا الذي يرتكب أو يقدم على الذي يقدم عليه. ومن هذا كما قلنا أن العلماء يعرفون قدر أنفسهم، فكلما ازدادوا علما ازدادوا للناس تواضعا ولدين الله خضوعا وانكسارا. أفلا أكون عبدا شكورا؟ حج مسروق كما في المصنف لابن أبي شيبة، قالوا: فما نام إلا ساجدا. ما معنى هذا؟ أن أيام الحج قلائل ومغفرة عظيمة لمن أصاب ماذا؟ التوفيق وساعة الإجابة، وفضل الله عز وجل عظيم على عباده. فكان يجتهد في الطاعات أيام قلائل، واذكروا الله في أيام فاستغلها رحمه الله ورضي عنه، صباحا مساء في الذكر والقرآن وغير ذلك. قالوا فما نام إلا ساجدا، يعني عندما يسجد من شدة الإعياء يجيه النعاس أو يعتريه شيء من النعاس، ليس النوم بمعنى أنه ماذا خرج عن الإدراك، إنما النعاس إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. انظر إلى هذا الاجتهاد وإلى هذا السعي في الصلاح والبحث عن النجاة. رفع الله سيرهم وذكرهم وجعلهم أعلاما كالنجوم في السماء بسبب تقربهم إلى الله جل وعز بهذه الطاعات وانكسارهم عندها إخلاصا لله جل وعز. أما أن الإنسان يسمع مثل هذه كما قلت آنفا ما قيل في الشيخ الألباني رحمه الله وابن باز أو غيره، وهو الشيخ محمد العثيمين رحمه الله الذي قال بالحفنة، تجد أنهم كيف ماذا كيف يلجمون أنفسهم عن ماذا عن الاسترسال، والشيطان حريص. قد يأتيك في مثل هذا المقام العلامة الإمام الكذا، ها يسمع هذا فالشيطان ينفث في روعك أن هذا يقول الحق، أنا ما أمرته، هذا يقول ما يراه. فكأنك مقر، أرادوا قطع دابر الشيطان. والله لما قال الألباني ما أنا إلا طويلب علم، هل نزل قدره؟ هل نزل قدره عند الناس؟ والله ما زاده الله بهذا إلا رفعة. ولما أمر الشيخ عبد العزيز ذاك الذي زاد في الثناء وبالصمت، هل هذا يعني نزل من قدر الشيخ؟ ما نزل من قدر الشيخ. إذن الذي يسير على خلاف هذا الهدي النبوي هم يساروا وطبقوا سنة رسول الله، ليس كذلك؟ من صار على خلافها فهو على خلافها. أما أن تسمع الباطل وأنت جالس، رزم من الباطل تساق وكلمات باطلة تسمعها من غير إنكار وكأنك مؤيد، فهذا من أبطل الباطل ومن الافتيات والانتهاء، أقول والانتهاك للسنة. فالناس عتب أيها الأحبة والإخوة، أقول رتب متفاوتون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم، نقرأ الباب الأخير، معليش احنا طولنا عليكم والله ما اللهم آمين. نقرأ آخر الباب لأنه اليوم آخر يوم، أنا غدا يعني هو آخر الأيام معكم، فنكمل الباب حتى ننهي الكتاب. نعم.
باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. وإن عتقت وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه أو وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة، خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره.
نعم، هذا مسألة العيوب. العيوب في النكاح، شروط النكاح، شروط في النكاح، أركانه إلى آخره. الكلام هنا حول العيوب في النكاح. قال: باب العيوب في النكاح. العيوب أيها الإخوة، العيوب التي تمنع من الاستمتاع بالزواج عموما من الزوجين في النكاح تنقسم إلى قسمين: العيوب التي تمنع من الاستمتاع بالنكاح تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: عيوب تمنع من الوطئ، عيوب تمنع من الوطئ. والقسم الثاني: عيوب لا تمنع منه إلا أنها أمراض منفرة، إلا أنها أمراض منفرة. لا يمكن، لا يمكن الاستمتاع بالنكاح بينهما، لا يمكن الاستمتاع بالنكاح بينهما مع وجودها إلا بضرر، مع وجودها إلا بضرر. طيب، هذه العيوب أيها الإخوة التي أشرنا إليها منها ما يخص الرجال، ومنها ما يخص النساء، ومنها ما هو مشترك بينهما. العيوب، يوجد عيوب تخص الرجال، وعيوب تخص النساء، وعيوب مشتركة بينهما. حق التفريق، طلب التفريق أو المفارقة، يشترط أهل العلم لثبوت حق التفريق بالعيب. الكلام في العيوب، أليس كذلك؟ اشترط أهل العلم لثبوت الحق بالتفريق بالعيب ما يلي: أولا، ألا يكون طالب التفريق عالما بالعيب وقت العقد، ألا يكون طالب التفريق عالما بالعيب وقت العقد. فإن علم به قبل العقد رحمك الله، وعقد الزواج لم يحق له طلب التفريق بالعيب. لأن قبوله بالعيب مع علمه به دال على ماذا؟ على الرضا. دال، هو علم بالعيب وعقد. نعم، دال هذا على ماذا؟ على الرضا، لأنك لو لم ترضى لما تممت العقد، أليس كذلك؟ نعم. والثاني، ألا يرضى بالعيب بعد العقد، أن لا يرضى بالعيب بعد العقد، لا يرضى بالعيب بعد العقد. لما قالوا لا يرضى بالعيب بعد العقد؟ لأن الرضا يسقط حق ماذا؟ طلب التفريق. الرضا يسقط حق طلب ماذا؟ التفريق. طيب، من عيوب الرجال، قلنا العيوب منها يعني ماذا؟ خاص بالرجال وبالنساء وما اسمه مشترك. من عيوب التي تخص الرجال العنة، العنة يعني العنة هو ماذا؟ عدم القدرة على، نعم. ومن العيوب أيضا، ومن العيوب أيضا الخصاء، الخصاء مخصي يعني الخصي يعني الخصاء يعني هو الخصاء يعني رد البيضتان. وهذا يستخدم موجود ردها، ويعني عند بعض الناس، وهناك بعض الناس يقومون بمثل هذا الرد لانكسار الشهوة، لانكسار الشهوة أو ذهابها. ومن كان كذلك لا يستطيع أن ينجاب، طبعا لأنه قد أتلفت، نعم، هذه وهذا السبب يعني الذي يكون سببا في وجود ماء الرجل. وهذا موجود، يعني أقصد هذا الفعل موجود، يعني كان بعض الناس قديما أو بعض الملوك والزعماء يريدون أن يتقربوا إلى الله جل وعلا ببعض الأمور، فيرسلون خدما متبتلين في الحرمين، في المسجدين عندنا في المدينة ومكة، فيخصون عددا من العبيد عندهم لأمن يبقوا، ويرسلونهم إلى المسجد النبوي أو مكة لخدمة الحرم مكي أو المسجد النبوي، وهو الذي يسمى يعني أطلق عليهم لقب الأغى، أغوات هكذا، وصار علما عليهم. وهؤلاء خلاص يعني إذا ما يعني لا ما يمكن أن ينجب ولا يعقب أبدا، ما يمكن. فهذا المقصد يعني هذا عيب يوجد، قد لا يتصور في بعض البلدان لكن يتصور في أخرى، والكلام هنا عام. فإذا من العيوب وجود ماذا؟ الخصاء. ومن العيوب التي هي تخص النساء الرتق، الرتق وهو يعني انسداد محل الوطئ، انسداد مكان الوطئ من المرأة. وأيضا من عيوب النساء القرن، وهو يعني شيء ناتئ، يبينه العلماء أنه شيء ناتئ في فرج المرأة يسده أو يمنع الوطأ. أما الرتق فانسداد تام، نعم. وأما القرن فإنه ماذا؟ يعني نتوء، ليس ثمة انسداد يمنع من الوطي أو يسده، يعني يغلب عليه الانسداد، أن تكون ثمة عظمة ناتئة أو نحو ذلك، كعظمة الناتي أو نحوه، أو لحمة زائدة أو نحو ذلك. أيضا من العيوب الإفضاء، وهو اختلاط مجرى البول ومسلك النكاح عند المرأة، اختلاطهما هذه علة. نعم. أو يعني مسلك النكاح مع مخرج الغائط أعزكم الله جميعا، فهذه علة وبلاء يعني وعيب موجود، طبعا ناشئ قد يكون عن علة إما خلقية وجدت خلقت هكذا، أو عارضة قد يكون ثمة أمر حصل لصغر من ارتطام أو نحو ذلك، أو يعني أمر عارض لبعض الأمور، وقد يكون ماذا خلق معها. نعم. يقول الشيخ: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون. هذا الجنون عيب خاص بالرجال ولا بالنساء؟ مشترك، هذا من المشترك. والجذام مثل التقرحات، جذام تقرحات في الجسم وهكذا، هذا خاص ولا مشترك؟ مشترك. والبرص أيضا هو ماذا؟ مشترك. ونحوها يعني ونحو هذه الأمور من العلل فله فسخ النكاح. اعتبر الجمهور، جمهور العلماء، أن هذه العيوب تجيز للزوجين طلب الفرقة، طلب الفرقة والمفارقة. ونقل بعض العلماء أن إجماع الصحابة على إثبات خيار الفسخ بها، قال عمر رضي الله تعالى عنه: أيما امرأة غر بها رجل أو غر بها رجل به جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره. وهذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والطبراني، وتكلم الحافظ ابن القيم كلاما موسعا في الزاد. قال الشيخ رحمه الله: وإذا وجدته عنينا، وهذه خاصة، هذا عيب خاص بإيش؟ بالرجال. يعني قلنا العنين الذي لا يعني يستطيع الوطئ مع وجود مع سلامة يعني من العلل، يعني ليس مخصيا ولا نعم. أجل ماذا؟ إلى سنة. أجل إلى ماذا؟ سنة، بمعنى أمهل إلى سنة، فإن وطئ وإلا فلها فراقه. فإن أجل فإن وطئ وإلا فماذا؟ فلها طلب ماذا؟ الفسخ والفراق. لما؟ لأن من مقاصد النكاح العفة، وهذه غير متحققة في من هذا حاله. زد على هذا غير العفة طلب الولد، فالمرأة ترغب أن يكون لها أولاد، وكونه عنينا يمنع ماذا من تحقيق هذا المقصد الشريف. فهناك يعني في تخلفه نعم ووجود هذه العلة ما يدل على تخلف مقاصد النكاح. قال الشيخ: فإن مضت وهو على حاله فلها ماذا؟ فلها الفسخ. لكن الفسخ هنا وهو الفرقة التي حصلت بينهما ما نوعها؟ هل تعتبر طلاقا بائنا أو هو فسخ ولا طلاق وغير ليس طلاقا؟ من أهل العلم من الحنفية والمالكية يرون أن هذه الفرقة تعتبر طلاقا بائنا، الفرقة بسبب العيب يعني تعتبر طلاقا إيش؟ بائنا. والذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة إلى أنه فسخ وليس طلاقا وهو الأقرب، وهذا القول هو الصواب والأقرب الأصوب والأقرب. قوله بعد هذا: وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، خيرت بين المقام معه وفراقه. لما؟ لأنها حرة وهو ماذا؟ عبد، تخير إن رغبت البقاء فلها ذلك، وإن طلبت الفراق فلها ذلك، للفرق لما تقدم بيانه في باب الكفاءة. قال: لحديث جبريل الطويل في قصة عتق بريرة: خيرت بريرة حين عتقت على زوجها. فهذا نص في المسألة وحديث متفق عليه في ماذا؟ في التخيير، يعني غير ملزمة بماذا؟ بالمفارقة، غير ملزمة بماذا؟ بالمفارقة. إن رغبت البقاء حفاظا على ما سبق من العشرة وحسن العشرة فلها أن تبقى ولا حرج عليها. قال: وإذا وقع الفسخ قبل الدخول، دخول على المرأة، فلا مهر، نعم، وبعده يعني بعد الدخول، ولو دخل فأرخى الستار أو أغلق الباب فإن المهر يستقر لها. واضح؟ لا تقول ما فعلت وما قربت، بإرخاء الستار أو غلق الباب فقد وجب المهر. قال: ويرجع الزوج على من غره، يعني إذا كانت العلة بها، الكلام هذا إذا كانت العلة ماذا؟ مثلا بها، فدخل الرجل ووجد العلة يثبت لها المهر، وهو يرجع إلى من غره وغرر به. وأما إذا كانت العلة في الرجل ودخل على امرأته أيضا، نعم، فأيضا يستقر لها المهر، يستقر لها ماذا؟ المهر. وبهذا يكون قد أتى انتهى أظن الكلام على كتاب النكاح، نعم، في هذا الكتاب العظيم المبارك المختصر. ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.